السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، نستهل ان شاء الله الليله كتاب جديد من علوم كتب علوم القران ينضم معنا في يوم الجمعه، وهو كتاب ترتيب اسرار ترتيب سور القران. كنت اريد ابدا به، بس نبدا به عشان نختم الرساله اليوم، وانا يعني معكم بقى ماذا تريدون في الاصول من اجدادنا الاصحاء. نختم رساله اليوم او الليله، وبعدين ترتيب اصول سور القران، ونبدا بالفقه كفايه الاخيار. نحن ما زلنا مع المواريث، مع الفرائض. قال المصنف، احنا وقفنا عند ومن لا يرث، ولا وقفنا عند ايش؟ هنبدأ بأقرب العصبة. طيب، احنا نقول إذا شكنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في الحرب أو انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حاله، فهذا لا يتوقف في الإرث، فهذا لا يورث حتى تقوم بينه أنه مات. فإن لم تقم البينة فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته، لأنه شرط الإرث تحقق إيش؟ الموت مع تحقق الحياة. كيف ذلك وجيزة؟ أنت وجيزة؟ دي كم مرة بقى احنا بنتكلم فيها؟ ماشي، كنت هتقولي هو الحاجة الذي فالذي الذي لا يمكن أن تعوض عنها بالتي، يبقى تحقق موت المورث مع تحقق حياة الوارث ولو لحظة. اختلاف الناس في الأعمار والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم فيها الحاكم بأن مثله لا يعيش فيها، قسم ماله بين الورثة حال الحكم، أي بعدما حكم بموته يبدأ التوريث. وفي قدر المدة أوجه أصح هذه الأوجه، تكفي مدة يغلب على الظن أن لا يعيش أكثر منها. عمر الخطاب يعني قدرها بكم؟ بأربع سنوات. ماشي، تفضل يا شيخ. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين.
آمين.
قال الإمام أبو شجاع، القاضي أبو شجاع رحمه الله، قال كتاب الفرائض والوصايا، قال فصل الوارثون. قال وأقرب العصبة الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الجد، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأخ، ثم ابن الأخ لأبي والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم. على هذا الترتيب، ثم ابنه، ثم إذا عدت العصبات فالمولى المعتدل.
طيب، يعني إذا تكلمنا على العصبات سنقول ترتب هكذا: بنوة، أبوة، أخوة، أمومة، وذو الولاء التتم. بنوة، أبوة، الابن يتقدم على الأب إذا اجتمع، يعني يبقى الابن وإن نزل ابنه ابن الابن وابن ابن الابن وابن الابن، هذا هكذا. بنوة، أبوة، الأب وإن على ابن الأب وأبوه وأبو أبيه وإن على بنوة، أبوة، أخوة، الأخوة تقدم على العمومة. هنا المنازعة في مسألة القربة أو الجهة أو القوة، فالأخوة تقدم على العمومة، يبقى الإخوة وأبناء الإخوة. وعندنا في القرب يبقى الأخ الشقيق قدم على إيش؟ الأخ الأب، والابن الأخ الشقيق قدم على ابن الأخ الأب، والعمومة بعدها، وذو الولاء التتمة. فالعصبة مشتقة من التعصيب وهو المنع، سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض، ومنه العصابة، فإنها يشد بها الرأس. وقيل غير ذلك. وللناس تعريف العصبة ألفاظ، من أنه كل من ليس له سهم مقدر في من المجمع على توريثه. والحقيقة الذي يرث بالعصبة ليس له فرض مقدر في كتاب الله جل في علاه، ويرث المال لو انفرط أو ما فضل عن أصحاب الفروض، ثم أولى العصبات الابن. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ليس أحد من النساء قط يرثنا بالعصبات غير الأخوات، ويرثنا بالعصبات عصبات اللي هي اللي هي إيش ال 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 هذه العصبة مع الغير، أخوات مع بنات، أخوات مع بنات عصبة. فأولى العصبات الابن لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وده ابتداء القرآن بها دلالة على أمرين. أمر الأول أن البدء لا يكون إلا بتقديم الأهم أو الأحق، العرب هكذا تفعل تقديم الأهم على الأم واجب. ففي قوله تعالى ولأن أيضا الثاني أنه بدأ بها وأسقط عصبة الأب لوجود الابن، وأسقط عصبة الأب لأنه قال إيه ولا أبويه لكل واحد منهما السدس من أسقط إيش عصبة الأب، مش الأب عصبة ولا مش عصبة، لما اجتمع الابن أسقطها ولا ما أسقطها، أسقطها. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وهو إذا أسقط العصبة من باب أولى أسقط الإخوة أسقط العمومة. الابن وإن نزل ثم ابن الابن بعد الابن وإن سفر كالابن في سائر الأحكام. تالي عصبة الأبناء عصبة الآباء، الأب لأنه بعضه وله إخوة لأنه كالأب، أما إذا كان معه إخوة فلم يذكره الشيخ. ثم يقدم ابن الأب وهو الأخ من الأبوين. ثم الأخ من الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين، ده اسمه إيه بقى؟
مش درجة
شغلها. لا لا مش قوة، هي قوة، قوة الأخوة هي هنا قربة. أقرب الميت يدلي باثنين وهذا يدلي بواحد. ثم يقدم بنو الأخوة من الأبوين، ثم من الأب على الأعمام وإن تباعدوا، ولأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه وإن كان أقرب منه، فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على العم. لما؟ نعم جهة الأخوة، كان جهة العمومة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة الإيش العموم. ثم بعد بين الإخوة يقدم على يقدم العم الأبوين، ثم الأب، ثم بنو بعد بني الإخوة يقدم العم الأبوين، ثم للأب، ثم بنو العم كذلك على نفس الترتيب كبني الإخوة، ثم يقدم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم يقدم عم الجد من الأبوين، ثم من الأب كذلك إلى حيث ينتهي. فلم يوجد أحد من عصابات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن اعتق. قال اشترت لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. فالعصوبة لمن اعتق رجلا كان أو امرأة، لأن رجلا أتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني اشتريت واعتقته، فما في أمر ميراثه؟ فقال عليه السلام إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء. طبعا لو ضربنا أمثلة على ذلك وقلنا مات عن زوجة وأم وأخت وابن ورثه، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم السدس وجود الإيش الفرع الوارث، والأخت لا شيء لها لأن فيه فرع وارث، والابن يأخذ الباقي. الابن يأخذ الباقي بإيش بقى؟ تعصيب. زوجة أم أخت وأخ شقيق. يلا ما مالت
الزوجة الربع
لعدم وجود الفرع الوارث.
الأم
في الأم السود عشان في جمع هنا ينظر فيها بقى هو جمع 2 و3 والخلاف ينزل فينا في هذا الباب هل تحجب من الثلث إلى السودس أم لا وبعدين ما هم عندنا يبقى إذا تعصيبا الأخت مع الأخ تعصيب فإن لم يكن مهارسا انطلق ماله إلى بيت مال المسلمين بشرط أن تكون مصارفة مستقيمة على ما جاء به الشر ده بشرط أنه يعني بيت مال المسلمين يكون قائما لا يكون قائما أو معلومية غلبة الظن أن السلطان يأخذ المال يضيعه فلا يصرف إلى ذلك لكن فيها خلاف هل يرد لذوي الفروض أو إلى ذوي الأرحام لأنه مال المسلمين فإن سقوط المال عادل لا يسقط الفرائض ثاني يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت مال المسلمين بالإجماع فإن تعذر أحدهما تعين الآخر وأحدهما هو عدم استقامة بيت مال المسلمين لما تأخرت والأربع لما لم تأذي تفضل وأما الرد على ذوي الأرحام والصرف ده خلاف المعتمد المذهب الرافعي قال هذا فتوى كأكابر المتأخرين قال نوه الأصح والصحيح عند محققي أصحابنا من صححه وأفتى به ابن سراقة وصاحب الحاوي مارد يعني والقاضي حسين والمتولي وآخرون ونقل المورد عن مذهب الشافعي قال وغلط أبو حامد في مخالفته إنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت مال المسلمين يعني الشافعي لا يقول بتوريث ذوي الأرحام إذا استقام بيت مال المسلمين إن لم يستقم قال بالرد إلى ذوي الأرحام قال المورد وأجمع عليه المحصلون ومقتضى كلام الجميع أنه لا يجوز الدفع إلى الإمام الجائر في المراحل من عوزها وجباش فلو دفع عليه وعصى ولزمه الضمان لأنه إمام جائر هيضيع الإرث فيبقى هو ضامن له فهنا بعد الإرث يرد المال على ذوي الفروض غير الزوجين طيب عند الرد مسائل الرد بقى معروف الرد بترد على قدر ايه على قدر السهم على قدر السهم ترد هم يقول الرد على ذوي الفروض الأزواج في خلاف الزوجين يدخلان ام لا فالشافعي ايضا عدم ادخال الزوجين لما قالوا لعلة من الرد على اصحاب الفروض انهم ايه انتوا نايمين مش انتوا مش درستوا الكلام ده لعلة انهم ذو رحم والزوجان ليس كذا الزوجان ليس كذا ويصرف الى الجميع لا يختص احد بشيء وهو الآن الرد عليهم هل على سبيل الإرث أم على سبيل المصلحة وجهان قال الرافعي أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة قال أنه الصحيح الذي عليه جمهور أصحاب أنه يصرف الجميع على سبيل الإرث وهذا الأصح بل المعتمد هو أنه الرد رد على سبيل الإيش الإرث وكل بسهم فإذا قلنا بالرد على ذوي الفروض وهو الأصح في مقصود الفتوى أنه لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف فإن كان شخصا واحدا دفع عليه الفرض والباقي بالرد كالبنت لها النصف الفرض ويرد عليها الباقي بالرد يعني تاخد كل التركة مات عن بنت بس ما لها النص فرضا والنصف ردا مش لا تعصيب فين النصف فرضا والنصف ايش ردا نعم. ولا وأين هذا؟ ما فيش حتى بين المسلمين مش مستقيم. وين هذا؟ فهم؟ أما توريث ذوي الأرحام فمن ذهب عليه اختلفوا في كيفيته فأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة وسمي الأولون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله.
الحمد لله.
حسن
كان بيجرب حاجة
تحت. ما استغربت من كده. إذن سمي أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله، وسمي الآخرون أهل القرابة لأنهم يورثون الأقرب، فالأقرب كالعصبات. قال النووي: والأصح ولا قياس مذهب أهل التنزيل على أساس أنه لا يعطي الفرع على أساس أصله في الإرث. واتفق المذهبان على أن من انفرد ذو الأرحام هنا من صنف واحد، انفرد يعني من صنف واحد، يجوز جميع المال ذكرا كان أو أنثى، لم يظهر اختلاف عند اجتماعهم يعني في أكثر من صنف. ثم قال المصنف: يبقى إذن الخلاصة في هذا الباب هو إن كان ولي الأمر جائرا ولن يعطي المال لأهله ولم يستقم بيت مال المسلمين، إذن يرد فرضا وردا، وإلا رجع إلى توريث ذوي الأرحام. تفضل. ها؟ لو لم يستقم في الزكاة أصلا ما ينفعش تديها أصلا ولي الأمر، هو أصلا ما يوزعهاش، ما يجوز. الأموال الظاهرة، ليه؟ كيف يعني؟ ما في ولي الأمر أصلا لم يتولى الأمر بحال، أنت لو فعل ذلك فهو ضامن. لو عطى الزكاة للجمعيات اللي شغالة دلوقتي، جمعية مش عارف مين، والأرمان والحرمان والسرمان، هذا هو ضامن المال. المال ما بيروحش أصلا، الزكاة بياخد منه جزء منه، بيجيب بها أجهزة طبية وبيعطيها كل ذلك، لا 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 يجزئ في الزكاة. هو بياخد 90%، أعوذ بالله. ده لو واخد 3% حرام، ما يجوز. الجمعيات لا يجوز أن تاخد أي شيء في المية، ده بياخد منه 40% على إنه عامل عليها، هو ليس عامل عليها أصلا. توصيف الشرع إليه ليس عاملا عليه، ده وكيل في 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 في, في الصرف. وإلى الله المشتكى. قال: الفروض المقدرة في كتاب الله.
قال الإمام رحمه الله: فصل. الفروض المقدرة الأصحاب. الفروض المقدرة
تاني. أنت لازم بتقلك أنت ليه بتغيب، أنت ما ليه ليه ليه
فضلش. قال رحمه الله: والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
نعم، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله جل في علاه. النصف ويرث النصف خمسة. البنت إذا انفردت، قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وكذا بنت الابن، فبنت الابن هي ايش؟ بنت ابن، وان نزلت فهي بنت، فاذا انفرضت فلها النصف. قال: وان كانت واحده فلها النصف. والاخت من ابوين، اذا انفرضت هنا شرط اهو الان، إذا انفرضت فلها النصف، كما قال: وله أخت فلها نصف ما ترك، وهي على الأخت الشقيقة من الأبوين، فإن عدمت فالأخت الأب، إذا انفرضت فلها النصف، هذه ثلاثة الآن. والزوج والزوج له النصف في حالة ألا ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طب هل ابن الابن ينزل منزلته؟ نعم ابن الابن ينزل منزلته. قال يا بني آدم، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو ابن مين أصلا؟ عبد الله. فابن الابن ينزل منزلته، منزلة الابن. ودي اللي قال زيد، قال إيش؟ قال ألا يتقي لها زيد، أما جعل ابن الابن ابنا، ألا يجعل أب الأب أبا الأب أبا؟ يبقى البنت وبنت الابن وإن نزلت، والأخت والأخت الشقيقة والأخت الأب، الأربعة. الخامس مين؟ الزوج. الزوج بشرط طبعا، ها، ليس لها ولد. والأخت لها شرط وشوية، انفردت إذا انفردت. تفضل شيخ.
قال من يرث الربع؟ قال والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة والزوجان مع عدم الحج.
نعم، هنا الزوج فرض للزوج بشريطة وجود الولد. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وأيضا الزوجة لها الربع متى؟ مع عدم وجود الفرع الوارث. قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وهنا الزوجة أو الزوجتان أو الثلاثة أو الأربع نصيبهن عند وجود الولد ليش؟ الربع. يا رب الكريم بسلام على حضرتك كريم عباس، لكن أقول لك نصيحة: اصبر كما صبر الشعبي، وصبر كصبر الحمار، وبكون كبكون الغراب. نعم. قال وانتقل مصنف من الربع إلى الثمن.
قال رحمه الله: والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن.
والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد، يعني زوجات اشتركنا في الثمن مع الولد. لعموم قول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. والإجماع منعقد على ذلك، الإجماع منعقد على ذلك. واحدة، ثنتان، ثلاث، أربع، هن اشتركنا في الثمن.
قال رحمه الله: والثلثان فرض أربعة، البنتين وابنتي الابن.
الثلثان فرض لأربعة، إن قال البنتين يبقى إيش؟ من باب أولى. الأكثر من بنتين الأكثر فهو. فلهن الثلثان، بقوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هنا قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، طيب والاثنتان. الحق أن الآية نزلت على سبب بينت أن يبدأ بالاثنتين إلى أعلى. أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما مالهما ولا أنكحان ولا مال لهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت هذه الآية، فدعا سيد الأولين والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها عم الأولاد. قال أعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي. أعطي البنتين الثلثين. فاتفضل شحام. هيا هلا. الحمد لله سلام. أعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي. أعطي البنتين الثلثين. يبقى هنا ابتدأ الثلثان من إيش؟ ثنتين فاء فأعلى فأعلى. نعم. يعني فأكثر. والمرأة الثمن اللي هي الزوجة لوجود الفرع الوارث. وخذوا الباقي. الباقي ده ايه يا ماجد؟ انت ما تسيب ماجد الكلمة. مش قال اعطوا الفرائض لأهلها فما بقى فلولا رجل ذكر. مستحيل. وأيضا فرض الثلثين للأختين. طبعا شقيقة والأب. لقول الله تعالى عنهما فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وقال جابر اشتكيت وعندي 7 أخوات فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد أنزل الله في أخواتك فبين وجعل لهن الثلثين. ولذلك جابر قال في نزلت آية الكلالة. نعم. ثم قال
الثلث فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب.
الثلث فرض اثنين فرض الام اذا لم تحجب. وهذا جاء في كتاب الله جل في علاه. فالام لها الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوه والاخوات او 3 لانه اقل جمع اثنان سواء كانوا من الابوين او من الاب او من الام. حجة ذلك قول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. ولم يبين إخوة الأم أو إخوة الأب. فأي إخوة يحجبونها من الثلث إلى من الثلث إلى لا سيما نحن قلنا في الأم قاعدة. إيش يا باشمهندس؟ إيش يا ماجد؟ المفاجأة هي الارتتاب. أستاذ وجيزة؟ بحجمان ايه؟ يعني قل لا تسقط بحال لا تسقط بحال. والصيغة جاءت بالجمع لكن قالوا بأخوين تحجب من الثلث إلى السدس. وقد قال بعض العلماء من أهل اللغة أقل جمع اثنان وده في بعض أهل اللغة قالوا ذلك ورجحوه. قال ابن عباس لعثمان بن عفان كيف تردها إلى السدس بأخوين وليس بإخوة؟ فقال عثمان لا أستطيع ردك شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس فأشار إلى جمعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس عنهما خلاف. الحقيقة المسألة فيها إجماع ليس فيها إجماع ولكن مسألة لغويا لأن بعض أهل اللغة قال إن أقل الجمع إيش؟ اثنان. وعثمان تبنى ذلك. وأولاد الإخوة ينزلون منزلة الإخوة مع عدمهم فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. أعتذر أولاد الإخوة لا يقومون مقام الإخوة في الحجب لأنهم لا يسمون إخوة فلم يندرجوا. مثلها لو قلنا مات عن جد وعن أخي جد طيب وعن أم وعن أولاد إخوة الأم عايز ذكر بتاع قريبه كذا وخالي والاخوه الام عشان ابراهيم مش اطال انت لا احمد سعيد نايم عن جد خلاص نقاربها جد واخوه الام جد مش ابن جد، جد اخو جد، اخو جد واخوه الام وايش وام. كيف 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 نورس
الام والجد عصب؟
لا لا احنا خلينا في هذا الباب. الاخوه الام يحجبون ولا ما يحجبون؟ كيف تحجبهم انت؟ تحجبهم بالعم؟
بالعم
الجد مش موجود. قلنا اخو الجد والام واخوه الام. الاخوه الام هنا لا يحجبون، يحجبون اذا كان في فرع وارث او ايش اصل وارث. طب اخو الجد، اخو الجد دعم ليس اصل وليس ايش فرع، فهم ياخذون يشتركون في ايش في الثلث، والام تاخذ هتاخذ السدس، والباقي ياخذوا مين؟ الجد تعصيب، مش الجد اللي هو العم تعصيب. نعم نزل الجد اب يبقى اخوي عم. ماشي. وأولاد الإخوة يقومون مقام الإخوة في رد الأم من الثلث إلى السدس، لأنه ليس سموهن إخوة فلم يندرجوا. أن الأم الثلث ما ثلث ما يبقى بعد فضل الزوجة أو الزوجة في صورتين، دي تسمى إيه الغراويين، فشهرتهما بلغت الكوكب. وقيل إن الأم غرت فيها فيهما بلفظ الثلث، وهو في الحقيقة إما سدس أو ربع. غرت يعني مع الزوجين ايش اللي بيحدث؟ ثلث الباقي. طب ليه ثلث الباقي؟ ليه ثلث الباقي؟ ممتاز. حتى يكون ميزان الايه؟ ميزان الارث. حتى يكون ميزان الارث على صحيح ميزان الارث، ان المراه لا تتعدى نصيب الايش؟ زوجها، لا تتعدى نصيب الرجل. فيكون مثل مات عن زوج، ماتت عن زوج وأبوين. الزوج النسر عدم وجود الفرع ليش؟ الوارث. الأبوان بقى هنا الأم تأخذ الثلث، ما مش إخوة يحجبونها، لكن أخذ الثلث هنا أخذ الثلث إيه؟ ثلث الباقي، والباقي أخذ الأب تعصيبا عشان ما يكون هي فوقه، لأنه ستأخذ السدس وأبوها يأخذ السدس. الحالة الثانية زوجة مات عن زوجة وأبوان. الزوجة هنا لها الربع وللأم ثلث الباقي، والربع اللي هو الربع، والباقي يكون لمن؟ للأب. وذهب ابن سراج إلى أن لها الثلث كاملا من الشافعية، والمعتمد في المذهب لها ثلث ليش الباقي، وهذا على وزان، وهذا قاله زيد بن ثابت ورجحه عمر بن الخطاب على وزان الإرث، لا تكون المرأة فوق زوجها في الإرث. ابن سراج هو اللي قال ذلك، يأخذ الثلث، ثلث الجميع. احنا قلنا لا لا تأخذ ثلث ليش الباقي. ثم قال نعم علي، نعم علي مش في كل درس نقعد تك تك تك، لما نخلص كله عندك سؤال حطه في دماغك واسال، اتفضل تحت امرك اتفضل.
شيخنا بس الحاله الاولى اللي حضرتك ذكرتها،
اي حاله اولى؟
اللي هو تركت زوجا له النصف،
والابوين الام ثلث الباقي، والاب له الباقي تعصيبا. ثلث الباقي للام تاخد كام؟ السدس. هتاخد السدس ليه؟ السدس رضي الله عنك. لما؟ لوزان المواريث، لانه ما يعرف الموازين الزوجه تعلو ايش؟ زوجها، ما تعلو الرجل. فعمر لما ورد ذلك اعطاها ثلث الايه؟ الباقي. مسراج ده المعتقد في المذهب، خالد ده قال ثلث الجميع على ايه؟ على التقسيم. احنا قلنا ده على وزان ايه؟ وزان المواريث. كما قلنا ان بنت الابن تاخد السدس تكمله الايه؟ الثلثين. خدتها منين دي؟ على وزن المواريث، مع ان السلام والدي ورث، لكن لما تراها على وزن المواريث، لان البنات لهن ثلثان. نعم.
قال وللاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات من ولد الام ذكورهم واناثهم فيه سواء.
يبقى ذكورهم واناثهم، انت جريتها ليه؟ جريتها عشان الاستاذ احمد اسماعيل بيجر. الله اكبر. اناث هانم مش اناث. نعم. هذا لقول الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء شركاء اعطوه شركاء يبقى اخوه من ايه؟ اخوه من امه. ودي قراءه ابن مسعود ايضا ولو اخ واخت من ايه؟ من ام. نعم. وهذه الايه نزلت في ولد الام زي قراءه سعد وابن مسعود ولو اخ واخت من ام. القراءه دي قراءه شاذه لكن احنا ما نقولش قراءه شاذه نقول دي قراءه تفسيريه قراءه تفسيريه. وان كان يعني بعض اهل الاصول بل جماهير اهل الاصول عند الشافعيه يرون ان القراءه الشاذه تنزل منزله حديث الحسن. وصحيح اصوليا على ما لدي اللابين القراءه الشاذه لا تنزل منزله حديث لا هي قران ولا هي ولا ما نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول انها يعني هم الذين قالوا ذلك قالوا لا نسبتها تصح بانه ما قراها الصاحب الا وهي توقيفيه الا وهي توقيفيه. وصحيح الرجل ان نقول هي قراءه ايه؟ تفسيريه لهم الاجتهاد في ذلك. والحقيقة أن الاستدلال بها كخبر فيه نظر لأنها شاذة لا تكون قرآنا لعدم التواتر طبعا ولا خبرا لأنها لم يقصد بها النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهذا الذي رجحه نو وهذا الذي ندين الله به.
شيخنا يبقى شركاء في الثلث على السوية
كلهم ذكر وأنثى كلهم يستوي العطاء بالثلث. الثلث يقسم عليهم بالسوية يقسم عليهم بالسوية. طيب نقف عند الثلث. ما لها أم الولد؟ لا 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 تأخذ إلا حتى تعطف. مين اللي أعطف كده؟ احنا خلنا الفقه تأخذ كل الفقه ونخلص عشان هي تعطف ليس لها ليس لها إرث. نعم نعم الرسالة من الرسالة ما أدري ما دافع فراقها يصعب على البدن وعلى الروح وعلى القلب وعلى العقل وعلى الأصول يا ربي يا ربي ما ندري هذا عزاء اليوم ليس فينا هذا عزاء حقا يعني الله المستعان الله المستعان.